بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد، فنواصل الحديث في عهد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، حيث وصلنا في الدرس الماضي الى مقدمات المعركة الفاصلة في تاريخ فتح فارس، وهي معركة نهاوند. بعد هذه الفتوح العظيمة التي فتحها المسلمون، ما بقي الا التخلص من الجيش الذي بدأ يتجمع بشكل كبير في نهاوند، حيث ان يزدجرد ملك الفرس بدأ يحرك كل من تبعه من قواته يأمرهم بالتجمع في نهاوند. ونهاوند قلعة في الجبال، جنوب همذان التي تحدثنا عنها في المرة الماضية. وجعل قائد هذه المعركة الفيروذان، وجاء الولاة فساندوه من خراسان ومن السند، السند اللي هي باكستان، ومن الباب، والباب هي المنطقة ما بين فارس وأرمينيا وروسيا، هذه المنطقة. وبدأت الأمداد تتجمع، حتى تجمع في نهاوند 150 ألف مقاتل. فسعد بن أبي وقاص لما رأى أن العدد ضخم وفي قلعة في الجبال، أرسل يطلب المدد من عمر. في هذه الفترة كان هناك وفد من الكوفة التي كان يحكمها سعد بن أبي وقاص، قد توجه إلى المدينة يشتكي سعدا، يشتكي على سعد بن أبي وقاص. فالآن عمر في حيرة، هل الآن يحقق في قضية مرفوعة ضد الأمير، ولا الأمير الآن على وشك مواجهة عظيمة ما يحتاج أي تشويش، ولا بد أن نركز في مساندته، مثل الآن ما يقول لك يا أخي ما في داعي تصير قضايا، خلينا القضية. دائما الناس تحجج مثل هذا. فعمر قال لا والله، ما يمنعني ما أنا بصدده أن أحقق بشكوى المسلمين. وأمر بالتحقيق بشكوى أهل الكوفة، وتولى التحقيق محمد بن مسلمة رضي الله عنه. بالتحقيق بالتفصيل ثبتت براءة سعد في كل ما اتهم به. فبعدما صدرت براءته، امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعزله. بعد ما ثبتت براءته امر بعزله، وقال والله ما اجعل بين الوالي والرعية بغض، لو بقى يبقى وهم كارهون، والعلاقة بين الراعي والوالي لازم تكون علاقة طيبة. فهذه العلاقة بهذه التهمة وهذا التحقيق أصابها شيء، فعزل سعدا رضي الله عنه، لكن بعد ما برأ وتولى أمر الكوفة وأمر القتال مع الفرس النعمان بن مقرن رضي الله عنه. توجه النعمان بنفسه إلى نهاوند، وطلب المساندة من كل مكان من حوله، وبخاصة أهل الكوفة أن يساندوه، وطلب الى اهل الاهواز التي تكلمنا عن فتحها في المرة الماضية ان يتحركوا فيمنعوا وصول اي امداد اخرى الى نهاوند. زادت الاعداد تصبح مشكلة اكبر، وفعلا قام اهل الاهواز بهذا الواجب. وصل النعمان في طريقه الى نهاوند الى منطقة على حوالي 3 ايام من نهاوند، فارسل 3 اشخاص، طليحة ابن خويلد الاسري، وعمر بن معدي الكلب، وعمر بن عبد. قال لهم استكشفوا لي الطريق، شوفوا هل في كمائن، هل في جيوش قادمة. فتحرك الثلاثة. عمر بن عبد رجع بعد يوم، فسأل قال والله ما شيء، ما شفنا شيء، لماذا رجعت؟ قال مشينا يوم وليلة وقتلت أرض جاهلها، الأرض اللي ما يعرفها الإنسان يضيع فيها يهلك، فاكتفيت هذا ورجعت. قال وين جماعتك؟ قال أصروا يكمل. كمل طليحة وعمر يومين، ثم عم قال خلاص كافي ما في احد يومين كثيرة يومين ما في احد لا جيش ولا كمائن ولا شيء. فرجع عمرو بن مهدي كرد طريح بن خويلد كمل الى ان وصل نهاوند واخذ يدور حولها ويستكشف ويشوف اوضاعهم وهذا ثم رجع واخبر النعمان بكل التفاصيل وقال له ليس بينك وبينها ما تكرهون طريق مفتوح ميسر الى نهاوند. فامر النعمان بن مقرن وتحرك الجيش بدون توقف الا للراحه نحو نهاوند حتى وصلوا نهاوند وبدا الحصار وبدا الفرس يخرجون يقاتلون ويرجعون لحصونهم. استمر القتال يوم الاربعاء ما في نتيجه، يوم الخميس ما في نتيجه، الجمعه ما في نتيجه. فبعدها استمع النعمان بن مقرن مع قاده الجيش ثم اعطى خطه عظيمه للقعقاع. في اليوم التالي هجم الفرس هجم القعقاع واستحر القتل بينهما ثم انهزم القعقاع وبدأ التراجع في صفوف المسلمين. باقي جيش المسلمين أمره النعمان أن لا يتحرك. الفرس لما رأوا الهزيمة في المسلمين أول مرة يشوفون المسلمين يهزمون منذ الجسر فبدأوا يهجمون، بدأوا يخرجون من الحصون بأعداد كبيرة يهجمون على القعقاع وظل الضغط على القعقاع والقعقاع يتراجع. المسلمين متحمسين يريدون يهجمون، نعمان يصدر أوامر أن لا يهجمون. وظل هذا القتال بين القعقاع وبين الفرس لا يسانده المسلمون الى الظهر والهزيمة على القعقاع. لما صار الظهر بعد ما صلوا المسلمين الظهر والعصر امر النعمان بالهجوم، واذ فجأة القعقاع المنهزم يهجم، واذ هي خطة عشان يطلعهم من حصونهم ويتاحبهم طول النهار ثم يهجم عليهم هجمة واحدة. فبدأ القتال العظيم يقولون أشد من قتال القادسية. وتقدم النعمان رضي الله عنه يقود المعركة بنفسه وأقبل على الفرس ثم حرص على أنه يدخل الحصن وقال إذا استشهد فحامل الراية حذيفة وتقدم نحو الحصن فقاتل فقتل النعمان بن مقرن عند أبواب نهاوند رضي الله عنه واستشهد هناك. الخبر ما انتشر بين المسلمين لأن كان تقدم شديد النعمان كان بعيد عنهم وما كان معاه إلا نفر قليل من أصحابه من بينهم أخوه نعيم ابن مقرن. فنعيم أخذ ثوب وغطاه عشان ما حد يعرفه وأعطى الراية لحذيفة. فالراية ظلت مرفوعة وظل القتال إلى الليل والمسلمون يقاتلون اهل نهاوند. ثم مع مجيء الليل انهزم الفرس، اشتد الضغط على الفرس واشتد الظلام. الفرس كانوا حاصرين حول نهاوند الخنادق ومالينها بالنيران عشان المسلمين ما يمرون فيها، ما عدا طرق محدوده يخرج منها اهل نهاوند. مع الظلام ومع الضغط ومع الفوضى اللي اصابتهم الفرس في تراجعهم ضاعوا، بدل ما يروحون للطريق اللي يرجعهم لنهاوند راحوا للخنادق وبداوا يسقطون في الخنادق. وهزم الفرس هزيمه عظيمه لكن الفيرودان قائدهم استطاع ان ينجو وفر وذهب الى همدان. حذيفه بن اليمان رضي الله عنه أكمل الفتح وفتحت كل نهاوند وسيطر المسلمون عليها. ثم أرسل السائب ابن الأقرع رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب بالفتح العظيم فتح نهاوند. فلما وصل السائب قال له عمر ما وراءك؟ قال فتح الله عليك وأعظم الفتح. يعني خلاص آخر جيش له قوة في الفرس هدم. واستشهد النعمان. فعمر بكى بكاء مر شديد حتى ارتفع صوته وارتفعت اكتافه من شدة البكاء. فالسائب يريد يخفف عنه قال يا امير المؤمنين ما اصيب بعده رجل يعرف وجهه، يعني الوحيد من الابطال ومن المعروفين ومن الصحابة الذي قتل هو النعمان، والباقي هم من الناس غير المعروفين من التابعين. فعمر زاد بكاء، قال: أولئك المستضعفون من المسلمين، ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنع أولئك بمعرفة عمر. المهم الله يعرفه، ايش تفيدهم معرفة عمر؟ وسميت نهاون فتح الفتوح، حيث لم تقم للفرس بعدها قائمة تذكر. آخر معركة فاصلة، هناك معارك كثيرة بعدها، لكن آخر معركة فاصلة نهاون فتح الفتوح. الفرس الذين هربوا من نهاون بقيادة فيروزان تجمعوا في همدان، فتوجه لهم حذيفة، أرسل على المقدم نعيم ابن المقرد، فحاصرهم فطلبوا الصلح، ففتحت همدان صلحا، فتحركوا نحو الري قرب طهران، فأول ما وصلت الأخبار طلبوا الصلح ففتحت صلحا، فتحركوا شمالا نحو خراسان، ما بين خراسان والعراق عند قومس، وصلتهم الأخبار طلبوا الصلح ففتحت صلحا، فتحركوا توغلوا في شمال فارس إلى جرجان ففتحت صلحا، ثم انطلقوا شرقا في شمال شرق فارس إلى طبرستان ففتحت صلحا، ثم وصلوا إلى أصبهان فقاتل أهل أصبهان فهزمهم المسلمون، فلما رأوا الهزيمة طلبوا الصلح ففتحت صلحا. فكان هذا فتح بلاد فارس، وسقطت دولة فارس كلها بأيدي المسلمين. لكن فارس كمملكة ليست فقط إيران والعراق في ذلك الوقت، وإنما كان يتبعها كثير من الجمهوريات الإسلامية التي تسمى الآن جمهوريات إسلامية، ويتبع ملك كسرى أفغانستان، ويتبع ملك كسرى كل المنطقة التي شرق إيران إلى منتصف باكستان، إلى بلاد السند يسمونها، هذه كلها تبع لكسرى، وشمالا إلى بلاد الأتراك، وشمال شرقي إلى الطين، يعني يحد حدود كسرى السند والصين والترك، هكذا اتساع مملكته. فلم يسقط إلا فارس إيران والعراق، لكن باقي المملكة ما زالت بأيدي يزدجر. كان عمر بن الخطاب قد اكتفى بفتح فارس، لكن تذكرون قصتنا التي ذكرناها في المرة الماضية عن الهرمزان، وكيف ان في نهايتها الاحنف بن قيس اشار على عمر بن الخطاب، قال له: ما دام يزدجر موجود راح تنتصر فارس، ما دام الملك موجود راح ما تستقر الامور، فاسمح لنا ان ننساح في بلاد ومملكة فارس. فعمر اقتنع بهذا الرأي وامر الان بالانسياح في فارس. بدأ التحرك بناء على نصيحة الاحنف بن قيس في مبدأ سنة 18 هجرية. عين عمر بن الخطاب ابو موسى الاشعري كما ذكرنا حاكما على البصرة وقائدا عاما للجيوش التي تنساح في تلك البلاد. واول الجيوش تحركا كان الجيش المتحرك الى اذربيجان قرب تبريز. ارسل اليهم ابو موسى بكير ابن عبد الله. فالفرس المنهزمون من بلاد فارس تجمعوا هناك في اذربيجان بقيادة اسفنديار اخو رستم. فلما وصلوا اليه بدأ القتال، فهزم الفرس هزيمة نكراء واسر اسفنديار، واراد بكير بن عبد الله ان يقتله، فقال له اسفنديار: السلم احب اليك ام الحرب؟ قال: بل السلم. شو المسلمين ما هم حريصين على الحرب، هم حريصون على ان ترتفع كلمة لا اله الا الله، ما هو همهم الغنائم والحرب، اللي بالغنائم يحرص على الحرب، السلم الغنائم فيها قل، الحرب غنائمها اكبر، لكن كانوا حريصين على السلم، كانوا حريصين على السلم. فقال: السلم احب الي. فقال اسفنديار: فلا تقتلني وامسكني معك، فان اذربيجان لا يصالحونك ان لم اصالحك. فامسكه ولم يقتله. ابو موسى ارسل المدد بقيادة ابو دجانة سماك ابن خرشة من اهل بدر رضي الله عنه، فتجمعت جيوش المسلمين وتحركوا نحو اذربيجان، وبدأ السنديار يراسلهم قائمة القطيران عليهم. فاذربيجان تحت هذه المشورة وافقوا على الصلح، فاستسلمت اذربيجان. اذربيجان دولة كاملة، فاستسلمت اذربيجان وصارت تحت حكم المسلمين، وتولاها عتبة بن فرقد رحمه الله. ثم ان بكير تقدم نحو الباب. الان الباب قلنا ما بين فارس وروسيا وارمينيا في هذه المنطقة. فتقدم نحو الباب وانتظر الاوامر من عمر، هل يكمل ام يصدر. عمر بن الخطاب ارسل جيشا اخر بقيادة سراقة بن عمرو، وعلى مقدمة هذا الجيش عبد الرحمن بن ربيعة، وقال لسراقة انت امير الجميع. فتحرك سراقة نحو الباب. شهر يراد ملك الباب لما اعد جيشه اقبلت جيوش المسلمين بالمقدمة عليها عبد الرحمن بن ربيعة، شاف الوضع، ارسل العيون، شاف ان هؤلاء قوم يريدون الموت، فطلب الصلح. الان بلد كامل، منطقة كاملة، طلبت الصلح. فوافق عبد الرحمن بن عوف بعد ان استشار الامراء، وتم الصلح وفتح الباب صلحا. سراقة ابن عمرو قائد الجيوش بدأ يرسل السرايا يفتح باب المنطقة، ففتح جبال أرمينيا وفتح جبال القوقاز، كلها فتحت وهم عند منطقة الباب. وفي هذه الفترة توفي سراقة رحمه الله رضي الله عنه، وتولى عبد الرحمن بن ربيعة قائد المقدمة، تولى الجيش. ثم جاءت الأوامر من عمر بن الخطاب بغزو الترك، وصل الشمال الآن يحدهم شمالا الترك. تتوغل عبد الرحمن بن ربيعة حتى وصل الأناضول، هضبة الأناضول، بلاد الأتراك من شمال فارس. فالترك ما قاوموا، تركوه، ولا جهزوا له جيش، ولا وقفوا أمامه بعد ما سمعوا الأخبار. فارس ما وقفوا أمامه، كيف يستطيعون أن يقفوا أمامه؟ فدخل حتى سيطر على تركيا وفتح الأناضول وأقام الولاة فيها. فهكذا الوصول شمالا، وتوقف بناء على أوامر عمر بن الخطاب. واستمر التحرك شرقا إلى خراسان، أرسل إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأحنف ابن قيس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في خراسان في منطقة مرو يزدجر نفسه، سكن تلك المنطقة ويحرك الجيوش من هناك. فأمر بالتوجه نحو مرو، فوصل إليها، تحرك نحوها الأحنف بن قيس رضي الله عنه، حتى وصل إلى هرات. وين هرات؟ في أفغانستان، مدينة هرات العظيمة موجودة إلى اليوم. فوصل إلى هرات ففتحها، مروا بعد في هرات، شوف مملكة فارس حجمها. فلما وصلت الأخبار إلى يزدجرد أن هرات فتحت، ترك مروا، هرب منها إلى مرو الروض، فتقدم نحوه الأحنف. يزدجرد خاف، ما هم مسلمين، فبدأ يراسل، فأرسل إلى ملك الصين وملك السن وملك الترك، قال انقذوني ولا بلادكم يا يهدون. جيوش لا تتوقف، ما أحد يقف أمامها. كل هذا الكلام، كل هذه الفتوح في أقل من 4 سنين، طالت تسقط في 4 سنين. ومو بس فارس، بلاد الترك يروح نصها في 4 سنين، في نفس الفترة الشام تفتح ومصر تفتح. قال لهم الحقوا نفسكم، ساعدوني عشان أنفسكم. فهنا فعلا ملك الترك وملك الصين وملك الصين بدأوا يرسلون الجيوش لمساندة يزدجرد. فالأحنف بن قيس مع ذلك تقدم ففتح المرو اللي كان فيها يزدجرد تركها. فلما وصلت الأخبار إلى يزدجرد أن المرو فتحت، ترك مرو الروض وهرب أمام الأحنف. في هذه الفترة كان قرب المدد لما جاءت الأخبار من الجيوش قادمة، فجاءت الأمداد من الكوفة ومن بلاد المسلمين تسانده. يزدجرد بقي في بلخ، فتقدم الأحنف ففتح مرو الروض. هنا يزدجرد استحب في الماء، فتحوا مدينة اللي قبلها هرب فوقف. كانت جيوش الدول الأخرى بعدها ما وصلت، فأصر على القتال فقاتل يزدجرد فهزم يزدجرد، هزمه الأحنف رضي الله عنه. ففر يزدجرد، ترك جيش الهرب وعبر النهر. لما عبر النهر ولا جيوش الدول الأخرى واصلة، فجمعهم وعبر النهر مرة أخرى لقتال الأحنف بن قيس. ثم فكر قال ليش قاتل الأحنف بن قيس، أنا اللي ألتف. فترك الأحنف والتف وذهب نحو المرو. المرو كانت عاصمة المنطقة وفيها كنوز كسرى اللي أخذها معاه من المدائن اللي قدر يشيله، وما بقي من المدائن الدول الأخرى التي فتحت كان يجمعها معاه. كل الكنوز تركها في المرو، فكان المال عنده أحب من الأرض. فترك الأحنف والتف وراح نحو المرو. المرو الأحنف بن قيس تارك فيها جيش صغير يحميها، فتوجهت الجيوش نحو المرو ففتحوها واسترجع يزدجرد كنوزه، وأراد الآن ينسحب حتى يروح يقاتل الأحنف بن قيس بعد ما أنقذ كنوزه. هنا المرو عاصمة خراسان، وجيش اللي معه يزدجرد أكثر من خراسان. شافوا أهل خراسان معاملة يزدجرد له ومعاملة المسلمين لما كانوا تحت الصلح مع المسلمين، فشاف المسلمين أبحق وأعدل وأكثر وفاء، وشافوا أن يزدجرد اللي قاعد يساند دول أجنبية وسيكون هؤلاء يسيطرون على بلادهم، فإيش الفرق؟ لا والله المسلمين أجانب والترك والصند هؤلاء أجانب، لكن هؤلاء أعدل. فدار أهل خراسان على يزدجرد، قالوا والله ما نخرج من المرو، تريد تقاتل تقاتل معنا هنا في بلادنا، ما نروح وراك وين ما تروح، ونحن نريد الصلح مع المسلمين. يزدجرد أصبت بيده، معظم الجيش الآن، حاول يقنعهم حاول يضغط عليهم بكل وسيلة فرفضوا. فهنا ثاروا عليه، اخذوا الكنوز منه وطردوه وارسلوا الى الاحنف يطلبون الصلح، فوافق الاحنف ورجعت الكنوز الى المسلمين. يزدجرد هنا ما في احد من اهل فارس الان معاه، ومملكته كلها جيوشها كلها انحلت، فترك بلاد فارس وذهب الى ملك الترك عاش عند الاتراك. وانتهى امر يزدجرد، ما مات، قصته لكم ان شاء الله لما في المره القادمه نتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. الغنائم التي اخذت من خراسان من المرو مثل الغنائم التي اخذت في القادسيه، فتح عظيم كان للمسلمين. وانتهى امر يزدجرد بهذا واستمرت الفتوح، فتوجه عثمان ابن ابي العاصي رضي الله عنه نحو الصخر اللي يسمونها فيروز بال، فوجد عندها عدد كبير من الفرس فقاتلهم فهزمهم. فالمنهزمين اجتمعوا تشاوروا ثم ارسلوا الى عثمان يطلبون القرش ودفع الجزية. فوافق عثمان، فلما رأوا المناطق اللي حولهم ذلك سلمت بالصلح، فاستسلمت سابور واستسلمت شيراز وغيرها. وحدثت حادثة عجيبة عند منطقة صغيرة تسمى دار بجرج. دار بجرج هذه تحرك نحوها جيش صغير من المسلمين بقيادة سارية بن دنيم الكناني رضي الله عنه، فذهب يقاتلهم هناك، وكان القتال في الصحراء قرب الجبال. واشتد القتال، الفرس استعانوا بالأكراد فأمدوهم بجيش، فاجتمع الجيشان على سارية فكاد يهدم سارية. في هذه الفترة عمر بن الخطاب أثناء المعركة كان نائم، فرأى في المنام المعركة، شاف المعركة وكيف الأكراد قادمين وكيف سارية بدأ ينهزم. فاستيقظ، كان الوقت صار قبل صلاة الفجر، صلوا الفجر ثم نادى في الناس الصلاة جامعة لا تنطلقوا، فاجتمع الناس فبدأ يخبرهم قال رأيت كذا وكذا، إذا يقول لهم تفاصيل المعركة. ثم قال، بدأ يصرخ، يا سارية ابن دنيم الجبل الجبل، يعني انسحب نحو الجبل، لا تخلي وراك صحراء، خلي وراك الجبل. ثم قال للمسلمين إن لله جنودا، يعني جنود ما نعلمه، إن لله جنودا وما يعلم جنود ربك إلا هو، إن لله جنودا ولعل بعضها أن تبلغه، تبلغ هذا الأمر أن يتوجه نحو الجبل. سارية والمسلمون الذين معه في أرض المعركة يسمعون صوت عمر يناديهم من السماء، يا سارية ابن دنيم الجبل الجبل. تحسبوا ايش هذا الصوت؟ صوت عمر جايهم من السماء. فأمر سارية بالانسحاب نحو الجبل، فاحتمى بالجبل، نظم صفوفه، ثم عاد الهجوم على الكفار فهزمهم وانتصر المسلمون وارسل بالفتح لعمر بن الخطاب. فالذي كان جاء بالفتح سأله عمر وسأله المسلمون هل سمعتم شيئا؟ قالوا والله ما تعجبنا، نسمع صوت عمر من السماء ينادينا يا سارية الجبل. فهذه من الكرامات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجل ملهم مؤيد بنصر الله سبحانه وتعالى. هكذا فتحت هذه المنطقة، ثم فتحت كرمان، منطقة كرمان وهي من الجمهوريات السوفيتية الآن، وفتحها سهل بن عدي رضي الله عنه. ثم فتحت سجستان وهي بلاد الأفغان، فتحها عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه، فتحها بالقتال ليس بالصلح. ثم فتحت مكران ما بين باكستان وإيران، هذه المنطقة رغم مساندة ملك السند ملك باكستان والهند، لكن الحكم ابن عمرو الثعلبي رضي الله عنه هزمهم وظل يتابعهم حتى وصلهم للنهر، ثم رجع نهر السند، ثم رجع إلى مصر. فسيطر المسلمون وطلت الفتوحات إلى بلاد السند، شرقا إلى بلاد السند، كل المنطقة العراق فارس إيران كلها، منطقة ما بين باكستان وإيران كل هذه المنطقة، ثم شمال شرقي أفغانستان كلها، ثم الجمهوريات السوفيتية، ثم شمالا إلى الأناضول. فتخيل هذا الفتح العظيم وهذا الامتداد الهائل في أربع سنين، كل هذا في أربع سنين. عمر لما رأى هذا التوسع خاف، مرة يعني كان هدف من الانسياح الانتهاء من يزدجرد، لأنه هو اللي كان يحرك الفتن، فالآن انتهى من يزدجرد، الآن أي توغل شرقا راح تكون المعركة مع حكام السند وحكام الصين، وهذه ممالك ضخمة جدا، والمسافة بين المسلمين وبينها بعيدة، وجيوش المسلمين ما زالت قليلة، والمناطق التي فتحوها بعد ذلك بعد ذلك بلادها أهلها على الكفر ما دخلوا الإسلام بعد. فعمر رأى إيقاف الانسياح شرقا، خلاص كافي الهدف، يزدجر انتهينا منه وسيطرنا على كل مملكته. فتوقف الانسياح شرقا. في هذه الأثناء كلها كانت فتوح الشام شغالة، ما توقفت. كنا توقفنا في الحديث عن الشام عند معركة اليرموك. نتائج معركة اليرموك هزيمة الروم العظمى، أعظم هزيمة للروم كانت في اليرموك بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فلما هزم الروم فروا من المنطقة، فسيطر المسلمون على فلسطين والأردن ومعظمها، معظم فلسطين ومعظم الأردن صارت بأيدي المسلمين. وقلنا كيف عزل خالد رضي الله عنه وتولى إمارة الجيوش أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه. الفارين من الروم تجمعوا في منطقة فحل. هرقل لما وصلته الأخبار بدأ يرسل الأمداد تلو الأمداد نحو دمشق. فالآن صار الروم متجمعين في منطقتين فحل ودمشق. فأبو عبيدة أرسل لعمر قال بأيهما نبدأ؟ فقال له ابدأ بدمشق، هناك الخطر الحقيقي. فأبو عبيدة توجه نحو دمشق وأرسل حامية نحو فحل حتى تمنعهم من الهجوم على المسلمين من خلفه. توجه أبو عبيدة وجهز الجيش، مقدمة الجيش اللي دائما تكون هي في لما نقول مقدمة يعني جيش كامل منفصل عن باقي الجيش، يتقدم يذهب قبل الجيش ثم يتبعه الجيش. فكانت المقدمة بقيادة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. أبو عبيدة رغم عزل خالد أراد أن يستفيد من هذه القوة الجبارة وسيف الله المسلول والقدرة العسكرية الهائلة، يعرف أن خالد أفضل منه في القتال، فما تركه فولاه المقدمة، مقدمة الجيوش. وتقدم أبو عبيدة وترك عمرو بن العاص رضي الله عنه حاكما على الأردن وفلسطين، والآن توجه نحو سوريا. تقدم خالد فجاء دمشق من شمالها، وتقدم أبو عبيدة فجاء دمشق من جنوبها، وبدأ حصار دمشق وفيها أعداد هائلة من الروم. واستمر الحصار 70 يوما محاصرة دمشق. في ليلة من الليالي خالد بن الوليد طبعا كان يرسل الجواسيس باستمرار، تستمع صوت أصوات ما هي عادية، فأرسل عيون مكثفة، فجاءته العيون الأخبار جواسيس أن ولد لأرطبون أو بطريق دمشق قائد دمشق ولد له ولد، فهو عامل وليمة وولائهم كان فيها الخمر. فسكر الجند سكرا شديدا، لكن دمشق محصنة يعني حتى لو سكروا ما يخافون عليه. فورا خالد جمع قادة المقدمة، ومن بينهم كان القعقاع بن عمرو التميمي قبل ما يرجع إلى العراق. قال من رئيس تشاوروا، أشار عليهم خالد برأي، فعملوا السلالم من الحبال وعملوا الأشوطات، هذه مثل رعاة الغنم رعاة البقر. وتقدمت مجموعة فدائية من المسلمين يستغلون انشغال الروم. هذه المجموعة الفدائية يقودها خالد والقعقاع، قادة الجيش نفسه، مو القائد يوجه الناس بعد مكان ما يسوي شيء، هو الذي يقود. فتقدم خالد والقعقاع مع مجموعة وبدأوا يرمون السلام، يرمون الشوطات، يحاولون يعلقونها بالقلاع. الروم مشغولين وما الجيش ما هجم، مجموعة قليلة فقط اللي هاجمت، فما حس الروم حتى علق سلمين فعبر صعد خالد وصعد القعقاع وتبعتهم المجموعة الفدائية. خالد كان معطي أوامر للجيش اللي معاه، إذا سمعتم تكبيرنا اهجموا على الأبواب. فلما صعدوا كبروا، كبر خالد والقعقاع، فهدمت مقدمة جيش المسلمين من الشمال إلى الأبواب، وبدأ قتال خالد والقعقاع لفتح الأبواب. والمسلمين جاهزين عند أبواب دمشق ليدخلوا، بس انتظار خالد والقعقاع يفتح الأبواب. فورا طبعا وصلت الأخبار إلى البطريق الحج. أبو عبيدة ما عنده خبر، كل هذا حدث في لحظات، فترة وجيزة. أبو عبيدة في جنوب دمشق، خالد شمال دمشق. فالبطريق أرسل وفد إلى أبو عبيدة يطلب الصلح، فأبو عبيدة وافق على الصلح. خالد ما عنده خبر، فوصل خالد والقعقاع إلى الباب ففتحوه، ودخلت الجيوش، من جهة جيوش المسلمين داخل الصلح، ومن جهة جيوش المسلمين داخل بالقوة. أول مدينة تفتح بطريقتين، بالصلح والقوة. فمن حل؟ طبعا الصلح معناها أن كل ما بأيديهم لهم إلا حسب الشروط ويدفعون الجزية. بالقوة كل المدينة للمسلمين بكل ما فيها من رجال ونساء وأولاد وبيوت ومزارع وأراضي وأموال، كل شيء. فهل تعامل معاملة الصلح أم تعامل معاملة القوة والعنوان؟ فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه أن تعتبر دمشق فتحت صلحا. الخطأ منا احنا، كان مفروض التنسيق بين القائدين يكون أكبر، فكون أن القائد أعطاهم الصلح المسلمين ما يغدرون. فانظر إلى الوفاء وانظر إلى الالتزام بالعقود. ولا أكبر عذر أن يقال أنتم أخذتوا الصلح بعد ما شفتوا الفتح، فهذا صلحكم بعد الفتح وليس قبل الفتح، لكن مع ذلك ما فعل هذا. فانظر إلى الالتزام والوفاء. يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه تولى دمشق واليا عليها من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحرك بعد ذلك أبو عبيدة نحو تشي اللي متجمع فيها جيوش الروم، وخالد على المقدمة مرة أخرى. وصل خالد ليلا فهجم عليهم، خرجوا إليه فقاتلوه. وصل أبو عبيدة واستمر القتال عظيم، كان عدد كبير من الروم تجمع في سحل، فظلوا يقاتلون طول الليل وطول النهار وطول الليل الثاني. ثم هزم الروم وانحصروا بين خنادقهم وبين المسلمين، وكانت مجزرة عظيمة في الروم، ففتحت سحل بالقوة. الآن المناطق الرئيسية والقوة الرئيسية للروم كثرت، سحل ودمشق كثرت، مناطق الأخرى بدأت تستسلم. ديتان في فلسطين أرسل أهلها إلى شرحبيل بن حسنة، كان جايهم في جيش مرسل من عمر بن الخطاب، فطلبوا الصلح فصالحهم وصالح الطبرية، وتوجه بعد ذلك أبو عبيدة نحو حمص. في طريقه إلى حمص مر على بعلبك، ففتح بعلبك بالقوة. فوصلت الأخبار إلى أهل حمص فتحصن، فحاصر حمص وبدأوا يراسلون هرقل، أرسل لنا المدد. فقال لهم هرقل اصبروا المدد جاي، وظلوا ينتظروا ويتصبروا ولم يأتي المدد. فلما تأخر المدد طلبوا الصلح، فصالحهم أبو عبيدة رضي الله عنه، وولى عليها أبو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم توجه أبو عبيدة نحو حماس فطلب أهلها الصلح فصالحهم. ثم تم الصلح مع شيبر والمعرة. ثم توجه أبو عبيدة نحو اللاذقية على بحر البحر المتوسط في الشام، فقاتله قومها ففتحها بالقوة، واخذت اللاذقية وبنى فيها مسجدا من اول المساجد التي بنيت للمسلمين في ارض الشام. خالد وجهه بعد ذلك ابو عبيدة الى قنسرين، وهكذا اسمها قنسرين، فقاتله الروم فيها فهزمهم هزيمة نكراء، فتحصنوا فحاصرهم حصار عظيم. ثم ارسل اليهم خالد رسالة يقول فيها: والله لو كنتم في السحر لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا، والله لو تروحون السماء يا نفعد لكم يا تشوفنا. فلما رأوا ذلك صالحوا. وبعدين واحد منهم يسأله يقول: يا خالد، أحقا أن ربكم أنزل سيفا من السماء فأعطاه لنبيكم فأعطاك إياه وأنت تقاتلنا بسيف من السماء؟ ولذلك يسمونك سيف الله، هذا سيف الله. هكذا الرعب وطر فيهم من خالد. فقال: لا، وانما سماني الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول لما قاتلتكم في مؤتة. فقال بعدما قتل القوات: فحمل الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله في مؤتة، فصدقه القول، ولا كان يقدر يخوفك انه معاي سيف الله، لكن ما فعل. خالد لما فتح النسرين صالحهم اشترط. النسرين منطقة فيها حصون عظيمة وهرقل قريب، ولو جاء هرقل وسيطر عليها يستطيع ان يتحصن تحصن عظيم. فوافق على الصلح بشرط ان تخرب حصون النسرين، فوافق اهل النسرين فقربت حصونها. هنا الان ما في خط رجعة لهرقل، يعني النسرين كان خط الرجعة لهرقل، لو هجم عليها وسيطر عليها يستطيع ان يتحصن، ما عنده حصون. فلما رأى خالد ذلك ما صبر، فرصة الان عظيمة، هرقل ليس له خط رجعة، فتقدم نحو هرقل نحو ملك الروم. لما اقول ملك الروم يا اخوان يعني مثل كسرى، لما نقول هرقل يعني مثل كسرى. الروم كانوا مسيطرين على الشام ومسيطرين على كل اوروبا، كل اوروبا كلها كانت بايديهم، من اسبانيا بريطانيا فرنسا المانيا كلها تحت ايد هرقل، مصر وشمال افريقيا كلها بايده، هذا ملك هرقل. فكان ملك عظيم جدا. فالان خالد بمقدمة الجيش، مو بكل الجيش، يتابع هرقل، يلاحق هرقل مثل ما لاحقه ويزدجر. فوصلت الاخبار الى هرقل ان خالد جاي، ففر هرقل، هرب، وظل خالد وراه. كل ما راح هرقل مدينة خالد وراه، كل ما نزل المدينة خالد يفتح مدينة اللي قبلها مثل ما فعلوا بأزدجر. هذا الكلام كله وابو عبيدة ما يدري، خالد ملاحق فرصة، ما عنده وقت يستشير فيها، يعني لو يرسل ما عنده وقت، انطلاق مسابقة. ظل هرقل ينسحب امام خالد، شوف مقدمة الجيش فقط، وهذا هرقل يبدأ ينسحب وينسحب حتى ترك كل الشعب وهرب هرقل الى القسطنطينية. القسطنطينية كانت حاصمته، القسطنطينية اللي هي اسطنبول، يعني اسطنبول كان اسمها ذات الوقت القسطنطينية. ففتح خالد باب الشام وطرد هرقل. طبعا وصلت الاخبار لابو عبيدة فرح، ووصلت الاخبار الى عمر ان شلون تصرف خالد. فقال عمر: امر خالد نفسه، قائد بالفطرة، حتى لو يعزل ما يقدر يعزله، فيه قدرة قيادية غير عادية رضي الله عنه، أمر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني. كيف يعدل شق مثل خالد وحده بمخدبة الجيش يطرد هرقل؟ فتخيل هذه العظمة. طبعا هذا الآن من الشمال، بس ما زالت بعض مناطق الشام ما فتحت. ففي هذه الفترة عمرو بن العاص حاكم الأردن وفلسطين توجه نحو إجنادين، وكان عليها قائد من قوات الروم يسمى الأرطبون من دهات الروم. فاستطاع عمرو بن العاص أن يهزمه رغم كل دهاء ومكره، استطاع أن يهزمه وفر الأرطبون إلى القدس، فلم تبق إلا القدس. عمرو بن العاص توجه نحو القدس فحاصرها، وظل الحصار شديد على القدس. فخرج إليه صاحب إيلياء صاحب القدس، فقال لعمرو بن العاص استسلم، فقال إنما نستسلم لرجل يقال له عمر أو عمر، وبدأ يتكلها له. قال أنا عمرو، أنا اسمي عمرو. هذا يقول له في كتبنا المقدسة إشارات اللي يفتحها رجل اسمه عمر أو عمر أو هكذا. قال أنا عمرو. فتعجب صاحب إيلياء، فقال له هج لي اسمك. فقال له عين ميم، يترجمون له راء واو، هكذا تنطق عمرو وتكتب عمرو، ما يقرؤون عمرو، يقرؤون عمرو. قال أنا عمرو. فلما هجاها له قال لست أنت الذي يفتحها اسمه من ثلاث حروف. تعجب، قال حاكمنا أمير المؤمنين اسمه عمر. قال قصه، بدأ يصدق، قال هو صاحبها، والله ما نستسلم إلا لعمر. فعمر عمرو بن العاص أرسل إلى أبو عبيدة يستشير، أبو عبيدة قال نرسل إلى عمر، ما في داعي للقتال، إذا مستعدين يستسلمون يفتحونها لعمر بن الخطاب. فأرسلوا إلى عمر، ففعلا عمر بن الخطاب عزم على أن يأتي إلى الشام ليفتح القدس. تحرك عمر بن الخطاب نحو الشام على بعير واحد ومعه خادمة، وكان يركب مرة ويمشي مرة ويخلي خادمة يركب وهو يجر البعير. فتخيل هذه العظمة. واستمروا يتناوبون الى ان وصلوا الى لا حراسة لا جيوش لا احد، بس هو وياهم. وصلت الاخبار بقدوم عمر، يرمون يعطونا دابة ثانية اللقم عني. فوصلت الاخبار، فورا تحرك قادة الجيوش، ابو عبيدة، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، شرحبيل بن حسنة، كلهم يريدون استقبال عمر. فجاءوا الى عمر على خيولهم لابسين احسن لبس من لباس الشام. فاول ما رآهم عمر اخذ الفقر بدأ يرميهم. قال ما اسرع ما غيرتكم الدنيا، توكم مجاهدين بس فتحتوها بيد تلبسها الملابس، انا ارسلتكم مجاهدين ما ارسلتكم تترفون. وبدأ يرميهم بالحجارة وهم يسترجون الله يخليك برعيها مثل بحرك. قال قولوا. قالوا والله ما نلبسها هذه الملابس، والله ما نلبسها الا عند القتال. قال ليش؟ عجيب، واحد يلبسها وقت الترف، كيف تلبسونها وقت القتال؟ قالوا وجدنا اهل هذه المنطقة لما نلبس الملابس العادية يستصغرون ولا يخافون منا، ولما نلبس مثل ملابسهم وهذا يخافون فيطلبون الصلح، فرأيناها انفع للمسلمين فنلبسها وقت القتال. فقال صدقت وتركه.
أعطوه خيوله وبركاته، قال لا خلوني على حالي ما لكم شغل فيه. ووصل إلى طرق القدس، وخرج أهل القدس الآن موافقين على الصلح، يرأسهم صاحب القدس صاحب إيلياء، ينتظرون قدوم عمر. وين صاحبكم هذا؟ ينتظرون الآن الجيوش والمواكب تأتي. فلما جاء عمر كبر الناس، من وين؟ وإن هذا اللي جاي على بعير. وكان المنطقة اللي ينتظرونها فيها منطقة فيها طين، بينه وبين طين، وجاء الدور لعمر أن يمشي لما وصل عند الطين. فقال ما قال لا ما يصير يعني أكمل الطريق، قال لا والله. ونزل رضي الله عنه ومثل البعير خادمة فوقه ويمشي في الطين. أهل إيلياء يقولون هذا اللي على البعير، قالوا لا بل هذا الذي يجر البعير. فقال صاحب إيلياء هو هذا، هذا الذي يفتح. ثم تم الصلح وكتب الصلح ما بين عمر بن الخطاب وصاحب إيلياء، وفتحت أبواب القدس ودخلها المسلمون يتقدمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما دخل عمر بن الخطاب بدأ يتجول فيها، وصل إلى كنيسة القيامة، أعظم كنيسة عند النصارى. فدخل فيها وجلس في صحنها، فجاء وقت الصلاة، أذن الأذان وهو في داخل الكنيسة. فقال للبطريرك أو القديس، قال له أريد الصلاة. فقال صلي موضعك، صلي، ما عندنا مانع تصلي داخل الكنيسة. فامتنع عمر، قال لا. ثم خرج وصلى على باب الكنيسة، على درج الباب، صلى منفردا، صلى وحده. فلما قضيت الصلاة قال للقديس البطريرك، لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى عمر. فانظر إلى السماحة وانظر إلى بعد النظر، ما يحسب زمانه بس، يحسب الزمان القادم، يعرف أن هذا أمر سيكون له شأن. وكتب علي لهم ألا يجمع للدرجة للصلاة، الدرجة اللي صلى عليها، كتب كتاب ان ما حد يصلي عليها غيره، ما يقولون والله هنا صلى عمر يريد ان يصلي ولا يؤذن عليها. ثم قال للبطريرك ارني موضعا ابني فيه مسجدا، فقال على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب. فذهب اليها عمر فوجد عليها اردان مخربة، فأمر بإزالة هذا الردم، كانوا تاركينها تمام، مقدسينها ولا محترفين فيها ولا شيء. فأمر عمر بإزالة هذه الأردام وأخذ يزيلها بنفسه ويشيلها بثوبه، واقتدى به المسلمون فزالوا كل الأردام فورا، ما طول معهم. ثم بدأ المسجد ببناء عمر، ولذلك يسمى مسجد عمر بن الخطاب. هذا المسجد عند الصخرة التي ارتقى عندها النبي صلى الله عليه وسلم الى المعراج، وهو الذي يسمى المسجد الاقصى. هذا المسجد الاقصى هذا مكانه، فهو مكان معروف منذ ذلك الوقت. فهذا قصة فتح القدس. من الاحداث العظيمة التي حدثت في الشام طاعون عمواس. في طاعون عمواس هذا الطاعون حدث سنة 18 هجرية، طبعا هذا الفتح كله قبل 18 هجرية، كل هذا قبل مضي 4 سنين من ولاية عمر. في 18 هجرية عمر بن الخطاب أراد يزور الشام مرة أخرى، كانت الشام استقرت الآن بأيدي المسلمين، فتحرك نحو زيارة الشام وانطلق شمالا. فلما تعدى تبوك ودخل في أرض الشام جاءت الأخبار بانتشار طاعون. طاعون يسمى طاعون عمواس. الامراء تركوا الشام وذهبوا الى عمر بن الخطاب يستشيرونه ماذا يفعلون. بدأ طاعون يثني المسلمين ثناء، اعداد هائلة تموت بسبب الطاعون. فعمر بن الخطاب توقف ثم امر بجمع المهاجرين والانصار فاجتمعوا. قال: ما الرأي، اكمل ولا نرجع؟ فاختلف، ناس يقولون تقدم، ناس يقولون ترجع. فقال: تفرق. فتفرقوا. ثم امر فنادى المهاجرين الاولين، قال: اجتمعوا. فاجتمع المهاجرون الاولون. قال: ما الرأي؟ قالوا: ترجع يا امير. كلهم ما خالف واحد. في هذا الوقت وصل ابو عبيدة رضي الله عنه، فوصلت الاخبار ان عمر يريد ان يرجع ما يكمل بسبب اخبار الطاعون. فجاء الى عمر قال: تفر من قدر الله. هذا قدر، اذا يصيبك يصيبك، كيف تفر من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا ابا عبيدة. افر من قدر الله الى قدر الله؟ وين بطلع؟ وين بروح؟ كلنا تحت القدر، ما بينا مخرج. ارأيت لو عندك ابل واخذت هذه الابل ترعاها، وعندك منطقتين، رأيت منطقتين، منطقة فيها عشب كثير، منطقة فيها عشب قليل، وين ترعاها؟ قال: في العشب الكثير. قال: اليس ترعاها بقدر الله وتبتعد عن تلك بقدر الله؟ كل شيء بقدر الله. ابو عبيدة ما اقتنع، ما زال على رأيه، فقال: دعني ارجع، انا امير الشام ما استطيع اتركها، وانا رأيي في القضية انه ما نفر من الطاعون. فعمر بن الخطاب تنازل له، قال: انت يعني ورأيك، وودعه، قبله وودعه، عرف انه خلاص ما راح يشوفه بعد. فكان الوداع الاخير بين عمر بن الخطاب وابو عبيدة رضي الله عنه. بعد ما ذهب ابو عبيدة جاء عبد الرحمن بن عوف وصل، قال: عندي في هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وينك، احنا ندور احد عنده شيء، عنده علم في هذه المساله، كل اجتهادات ما في نص. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الطاعون: اذا كان بارض قوم فلا تدخلوها، وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها. شوف مثل حجر صحي حتى ما ينتشر المرض، اللي موجودين داخلها لا يخرجون، واللي خارجها لا يدخل. فعندها امر عمر بن الخطاب بالرجوع، فرجع عمر بن الخطاب، ما كمل مسيرة الى الشام. عمر بن العاص رجع مع ابو عبيدة، في الطريق مات ابو عبيدة بالطاعون رضي الله عنه، ودفن هناك في الشام. فقاد الجيش بعدها عمر بن العاص، فامر عمر بن العاص المسلمين ان يذهبوا للجبال. تفرق، لا تبعدوا مع بعض، الطاعون سبحان الله ينتشر مع التجمعات عدوى. قال: تفرقوا في الجبال. فتفرق الناس في الجبال، تركوا المدن، تركوا القرى، وذهبوا الى الجبال، واعداد قليلة، كل الناس عدد قليل. فانتهى الطاعون وتوقف، وانتهى الموت بين الناس. وصلت الاخبار لعمر بن الخطاب بتصرف عمر بن العاص، فاثنى عليه ومدحه وذكره بخير، قال: نعم ما صنع. ثم رجع الناس الى الشام، ولا كان يثنى المسلمون لولا هذا التصرف الحكيم الملهم من عمرو بن العاص رضي الله عنه. من كثرة الموتى بالطاعون حدثت مشكلة فقهية عند المسلمين، وهي مشكلة تقسيم المواريث. الآن هذا ميت، قبل ما يوزعون ميراثه اللي يرثه مات، قبل لا يوزعون ميراثه اللي يرثونه ماتوا، فكيف توزع حسب جديده؟ اول مره تصير في المسلمين فدوقت الفقهاء قضايا فقهية ما يعرفون كيف يقسموها. فهنا عمر استشار أصحابه قال إني أرى أن أتفقد البلاد، أذهب أتفقد، وأول ما أبدأ به الشعب حتى أنهي قضية المواريث هذه من كثرة الموت التي جرت بينهم. فتوجه عمر بن الخطاب وهو الذي كان يفتي في قضية المواريث، فحكم كل القضايا اللي فيها خلاف في المواريث، وجعل وأسس نظام تفصيلي للمواريث ما كان موجودا بهذا التفصيل قبل حدوث طاعون عمه. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤصل لنا نظام المواريث بكل أجزاء وتفاصيله. طبعا أساسيات كلها موجودة، لكن أكو بعض القضايا التفصيلية اللي ما تحدث إلا نادرا، فأراد أن يؤصلها الله عز وجل في عهد الصحابة على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي هذه الجولة الثانية أو الثالثة، ثانية رجع فيها عمر، الثالثة ذهب وانتهى الأمر. أمر عمر بن الخطاب قادة الجيوش وأعيان المسلمين أن يجتمعوا، فاجتمعوا جميعا في الجابية. الجابية في هضبة الجولان، أرجعها الله وأرجع القدس الشريف وكل بلاد المسلمين إلى حوزة المسلمين قريبا. و يعني أشفى قدومنا من اليهود ومن يوالي اليهود. فاجتمع المسلمون جميعا في الجابية. هناك في الجابية كان أعظم اجتماع. الآن تمت الفتوحات، كثرت مملكة فارس وكثرت مملكة الروم، ويجتمع في الجابية عظام الصحابة. هناك طلب المسلمون من عمر بن الخطاب أن يؤذن لهم بلال رضي الله عنه. بلال ما أذن منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم، رفض يؤذن منذ ذلك اليوم. فهنا عمر بن الخطاب نادى بلال، قال يا بلال هذا يوم عظيم من أيام الله. قال خلاص الآن الدنيا كلها تشهد انهزام مملكة فارس والروم واستقرار الأمر لأيدي المسلمين واجتماع جيوش المسلمين، ما أحد يقاومهم، فأذن لنا يا بلال يرحمك الله. بلال لما رأى هذا الموقف لا، على هضبة الجولان وقف بلال يؤذن. بدأ بلاد الأذان الله أكبر، فبكى المسلمون وخاصة الصحابة، تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، تذكروا كيف كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا هذا الصوت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكى بلال، وبكى المسلمون واشتد البكاء تذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. اشتد بكاء بلال وارتفع صوته فما استطاع ان يكمل الاذان. فكان يوما عظيما مشهودا من ايام الله، وفتحا عظيما للمسلمين استقر به امر الاسلام في كل هذه البلاد. استقرت البلاد بايدي المسلمين. رجع عمر بن الخطاب، قبل رجوعه جاءه عمرو بن العاص فجلس إليه، قال يا أمير المؤمنين كيف تترك مصر؟ كيف تترك مصر؟ مصر بلاد الخيرات، مصر قوة للمسلمين، كل هذه الفتوحات شيء، ومصر بخيراتها شيء آخر. وبدأ يصف له مصر وخيرها ونيلها وعظمتها ومكانتها، وأن مصر هي سبب قوة الروم، فإذا تريد تضرب الروم ضربة قصماء فخذ منهم مصر. وظل يزين له ويزين له مصر ويستأذن أن يأخذ جيش لفتح مصر حتى وافق عمر. قال تحرك نحو مصر تنتظر أوامر، لا تسوي شيء، تحرك نحو مصر تأتيك الأوامر في الطريق. تتحرك عمرو بن العاص جيش 4000 رجل فقط نحو مصر، سكان هذاك الوقت مليونين. شوف الجرأة والعظمة. فتحرك عمرو نحو مصر. لما اقترب من مصر وإذ برسول يأتي من عمر بن الخطاب معه رسالة من عمر، فعمرو بن العاص أمر الجيش أن يسرع فأسرع الجيش والرسول يحد فيهم. قالوا لا في رسول قادم. قال أدري أسرع. فأسرعوا كل شوي يسأل دخلنا حدود مصر؟ قالوا لا. أسرعوا يسرعون والرسول يلحقهم. فأدركهم الرسول واحد قد الجيش. قال معي رسالة من عمر أريد أن أعطيها لعمر بن العاص. عمر بن العاص بدأ يتعذر مشغول ما يشوفك كمل. والرسول يلح عندي رسالة من عمر. وعمر بن العاص كل شوي يقول دخلنا مصر؟ يقولوا لا لا يتكمل ويتحذر ما يقابل الرسول. الى ان قالوا لا دخلنا حدود مصر. قال جيبوه. فجابوا فاذا الرسالة فيها ان كنت دخلت مصر فاكمل وان كنت لم تدخلها فارجع. شوف الدهاء، شوف القدرة على الفراغ ومعرفة ما في نفس عمر. فأكمل أرسل له قال قل دخلنا وأرسل لي المدد محتاج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دور مدد ناس ممكن يتركون أماكنهم ويذهبون، ما في بلاد شاسعة مفتوحة لو أي ناس يتحركون من مكانهم ممكن تنتقل تلك البلاد. أعداد قليلة في كل مكان، الصحابة كلهم عددهم محدود، التابعين عددهم محدود، الجيوش محدودة، الشام كلها الشام جيشها 30,000، الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا كل اللي يحميها 30,000، وهرقل على الأبواب ينتظر في الطنبول فما قدر يمد أحد. فارس البصرة العراق خراسان كلها عدد قليل ما عنده أحد يمد. فارس المدد 4 أشخاص ومع كل واحد 1000، 4 مع كل واحد 1000 هذا كل اللي قدر يدبره. 4000 رجل لكن يرأسهم 4 المقداد وعبادة ابن الصامت ومحمد ابن مسلمة والزبير ابن العوام. وارسل يخبر عمرو بن العاص قال ارسلت لك المدد 4000 على رأسي كل 1000 رجل هو عندي 1000 فجيشك الآن 12,000 هو 8,000 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلب 12,000 من قلة، لا يغلبون بسبب قلة العدد، يغلبون بسبب ذنوبهم، يغلبون بسبب شيء ثاني، لكن لا يغلبون بسبب قلة عددهم، عددك كافي. فتقدم عمرو بن العاص في قصة عجيبة طويلة التي فصلها إلى ساعتين، ذكرتها أنا في شريف آخر، قصة عمرو بن العاص ودهاء عمرو وقدرات عمرو في فتح مصر. فعمرو بن العاص توجه نحو مصر ففتح ريف مصر كله، شمال مصر فتحها بدون مقاومة. وكان مصر يحكمها المقوقد، المقوقد مصري والي الأقباط، لكن الذي كان يحكم مصر من قبل الروم كان يحكمها الجاثوليق، وكان يحكمها الأرطبون، والأرطبون هو الحاكم الأعلى نيابة عن هرقل فمثل مندوب من هرقل ما يتصرف المقوقس الا باذنه، مثل استعمار. وكانت حامية الروم، الروم ما عندهم جيوش في مصر، ما عندهم الا حامية في الاسكندرية عليها الارطبون، اما باقي مصر فيحكمها المقوقس ولا يتصرف الا باذن الارطبون مثل تبع لهم. فتحرك نحو مصر، فخرج اليه، ارسل اليه المقوقس رجلان، ارسل اليه الجاتوليق وارسل اليه الاسقف الاعظم. الاسقف الاعظم يعني اعظم قساوسة مصر، وكان اعلى منه المقوقس، كان بنفسه هو ايضا قسيس. فارسلهم اليه، هناك بدأوا الصف الجيشين حتى يمنعون من التوغل في ريف مصر. فقبل القتال عمرو بن العاص ارسل الى الجاتوليق والاسقف، قال قبل ان يبدأ القتال ما رأيكم نتكلم ولكم الامان ولي الامان؟ قالوا نعم. فضرجوا، فدعاهما عمرو بن العاص الى الاسلام او الجزية، ثم اخبرهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم. روى مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها، فان لهم ذمة ورحما، يعني اهل ذمة واهل رحم. فتعجبوا، واحنا بيننا وبينكم رحم؟ ما الرحم اللي بيننا وبينكم؟ تعرب وهنا اقبار. فقال لهم: ان ام اسماعيل جد النبي الاعظم نبي الله، ام اسماعيل هاجر عليها السلام من مصر، فانتم اصهار وارحام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بكم. فقالوا: قرابة بعيدة. هل كلمنا رحم وين؟ لكن ما يفي بها الا الانبياء. مثل هذا اللي راعي الرحم، هذا الرحم البعيد ما يكون الا نبي. امنا، عطنا الامان حتى نرجع اليك، نشاور قومنا ونرجع. فقال: مثلي لا يفلح، موتوا لعظمنا وخلوني معلق لكم 3 ايام. قالوا: زدنا 3 ايام ما كفينا. قال: ازيدكم يوم واحد 4. فذهبوا الى المقوقس، شاوروه المقوقس، شاور الارطبون. الارطبون الوالد من قبل الروم رفض واصر على الحرب وبغية المعركة والقتال، اما المقوقس فكأنه لان، لكن بيشوف ما هو قادر يتصرف بدون اذن الروم. فالروم ارسلوا من يقاتل عمرو العاص، قالوا: انتم خايفين ولا انتم مترددين؟ احنا نقاتله. فارسلوا الى عين شمس جيش ليقاتل عمرو، فارسل اليهم عمرو العاص، تحرك نحوهم وحاصرهم، واخذ يرسل السرايا حتى وصل الى الفرنة والاسكندرية. ثم ان اهل عين شمس من الاقباط، سأقول هذا الارحم، فقالوا: نطالحك يا عمرو بشرط، كن اسير لنا تردد، كل الاسر اللي اخذتهم في طريقك تطلقهم. فوافق عمرو بعد ان استشار عمر بن الخطاب، لان الاسرى هذول خلاص سرايا. قال: نطلقهم؟ قال: اطلقهم، لينهم. فاطلقهم عمرو، شافوا الاقباط المسألة، هؤلاء من ارحم الناس، حتى الاسرى يدركوهم. فصالحوا عمرو بن العاص والمقوقس، طبعا قصة تفصيلية، لكن صالح في النهاية عمرو بن العاص وما بقيت الا الاسكندرية. فهنا جاء عمرو بن العاص الى منطقة الفسطاط، تقيم فيها وسيطر عليها وبنى فيها خيمة عظيمة كان يحكم مصر من خلالها، ما بقيت الا الاسكندرية. وجاء الناس الجيش خلاص يريدون يسكنوا مصر، فبدأوا يبنون بيوتهم حول الفسطاط، فسميت الفسطاط فسطاط الخيمة، خيمة عمرو بن العاص. فأمر عمرو بن العاص بتخطيط الحصار حتى ما تصير فوضى، فجعل فيها الشوارع ونظمت الحصار، فكانت مدينة من أعظم المدن وكانت عاصمة المسلمين إلى أن بنيت القاهرة. القاهرة بنيت فيما بعد، ولا العاصمة كانت الحكمة. ثم توجه عمرو بن العاص إلى الإسكندرية وحدث القتال العظيم في دهاء رهيب بين الرجلين، قصة عجيبة مذكورة بالتفصيل في شريط عمرو بن العاص، لكن نهايتها أن أهل الإسكندرية أصروا على القتال لأن كان أكثرهم روم، فأصروا على القتال ففتحها عمرو بن العاص بالقوة، فمصر كلها فتحت صلحا إلا الإسكندرية فتحت بالقوة. هنا عمرو بن العاص فعل فعلا أكثر عجبا. الروم كانوا يأخذون الأموال من الأقباط، فالآن لما فتح الإسكندرية من الأموال اللي أخذها أموال الروم اللي أخذوها من الأقباط، فهل يعتبرها غنيمة هو فتح الإسكندرية بالقوة، ولا يعتبرها أموال الأقباط؟ فاعتبرها أموال الأقباط وأمر بإرجاعها إلى الأقباط، فدخل الأقباط في الإسلام أفواجا. إيش هذا الدين؟ إيش هذا العدل؟ واحد باخذ غنيمة بالقوة يرجعها للمظلومين؟ فهذا كان سبب من أسباب دخول أهل مصر في الإسلام دخولا عظيما. أما الروم ففروا من مصر وتركوها إلى الأبد بإذن الله، وكانوا ذهبوا إلى القسطنطينية. فتحت أجزاء من شمال أفريقيا، لكن هذا كان اتساع الدولة الإسلامية في زمن عمر بن الخطاب. آخر ما نتحدث عنه هو مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونرويه كما رواه البخاري في صحيحه، هذا الحديث البخاري عن عمرو بن ميمون يقول: إني لواقف ما بيني وبينه، يعني ما بيني وبين عمر، إلا عبد الله بن عباس غداة ما أصيب، كان قتل رضي الله عنه وهو في صلاة الفجر. فعبد عمرو بن ميمون واقف في الصف الثاني أمام عبد الله بن عباس أمام عمر بن الخطاب، يقول: ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم، كان يلف الصفوف يشوف ثم يتقدم فيكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يستمع الناس، فما هو إلا أن كبر بعد تكبيرة الإحرام، وكبرنا فسمعته يقول: قتلني أو أكلني كلب، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي. يقول: فالذين أمام المسمع وفرقة عمر هجموا على أبو لؤلؤ، فسار العلج، العلج يعني العجمي، فسار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا أو شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، واحد من المسلمين شاطر ما حد قادر يجيله يضرب يمين ويسار، فلما رأى ذلك من رجلا من المسلمين كان لابس مثل فروة، فرمى عليه الفروة، رمى عليه البنص، فلما ظن العز شاف خلاص شاف نفسه تربط، شاف رأى العز انه مأخوذ خلاص راح يمسكوه، نحر نفسه قتل نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، قال: صلي بالناس. طبعا المسلمين اللي ورا عمر كبر ما بدا بالفاتحه، فتاخر، ما احد يمسك الطائر الا اللي بالصف الاول، فالمسجد ضيق يعني امتداد ورا، ففقط اللي بالصف الاول شايفين ايش اللي صاير، فاخذ اللي بالصفوف الاخرى يكبرون ويسبحون سبحان الله سبحان الله، خايفين انه سهى عن القراءه الجبريه. فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بسرعة صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال عمر بن الخطاب، طبعا كان عمر في الفترة حمل وأخذ، فكان ممن حمل عبد الله بن عباس. فقال عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، شوف هذا اللي ضربني منه. فجاء نفاعة راح بدا يسأل عنه وأخباره من هو، ثم جاء فقال غلام المغيرة، يعني خادم عند المغيرة أو عبد عند المغيرة بن شعبة، قال الصنع؟ فقال نعم. أبو لؤلؤة كان صاحب صنعة، كان يصنع سيوف ويصنع الخنادر، هذا شغلته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ناوي يطرد كل من هو ليس بمسلم من المدينة، ثم بعد ذلك لما طرد غير المسلمين هذا وامثاله اراد يطردهم، لكن ما كان احد يصنع السلاح خيرا منهم مع انهم كفار، فاراد ان يطرده. فالمغيرة بن شعبة قال لا كيف تطرده، احنا محتاجين السلاح وهذا صاحب صنعة ونحن يعني ما عندنا مثله، فاتركه. فعمر بن الخطاب تحتل للحسرته، ومر يوم على ابي لؤلؤة المجوسي شافه يصنع، قال ما تصنع؟ قال اعده ليوم عظيم، او قولة مثل هذه يعني جهز اليوم عظيم. فعمر بن الخطاب قال توعدني الكلب، يعني قاعد يهددني، يقصد يعد لقتلي. تصور الان هذا عبد عند المسلمين يهدد الامير، فقال الصحابة اقتله يا امير المؤمنين، قال لا، قالوا تطرده، قال ما كنت لآخذ بالشبهة، ما عندي دليل عليه، وهذا شأن الإسلام. فقال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، أنا اللي تركته في المدينة، ولا كان مطلوب يطرد أو يقتل. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنا وأبوك، كلم عبد الله بن عباس، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العيوج بالمدينة. وكان العباس بن عبد المطلب من أكثر الناس عبيدا، وأكثر عبيدا من فارس، أنت اللي جبتوهم لنا في عادة. فقال عبد الله بن عباس إن شئت فعلت، يعني إذا شئت قتلتهم لكلهم، هؤلاء المجوس الكفار الموجودين في المدينة العبيد عندنا، اذا انت مش راضي عنهم انا اقتلهم كلهم. قال كذبت، يعني اخطأ، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا اكثرهم صلوا الى قبلتكم وحجوا حجكم كل يقتلهم، انا اظهروا الاسلام، فات الندم. فاحتمل الى بيته، حملوه من المسجد الى بيت عمر الخطاب، فانطلقنا معه، هذا عمرو بن ميمون يقول، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. أعظم مصيبة عند الناس، كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقتل؟ فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ، النبيذ هو تمر منقع بماء فيشربون ماء التمر، وليس النبيذ اللي يسمونه الخمر اليوم. فأتي بنبيذ فشربه، فخرج من جوفه، يشربه يطلع من بطنه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، ما عندهم علاج لهذا. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، وما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة في سبيل الله، يعني استمعت لكل شيء يبشر هذا الشاب. قال وجدت، عمر بن الخطاب يقول وجدت إن في ذلك كفاء لا علي ولا لي، يعني يا ريت أطلع من الدنيا حسناتي كثر سيئاتي. فانظر الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا ابن اخي، فكان هذا الشاب يجر ثوبه، فقال ردوه عليه، شو الحين هو مضروب مقتول، قال ردوه عليه، فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. في هذا الموطن ما يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فانظر وتأمل. ثم قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 الديون التي عليه. قال: ان وفى له مال آل عمر فأده من اموالهم، يعني انا ما عندي، فشوف اولادي وشوف اهلي خلي تعدوني في وفاء الدين، وان لم يوفي فسل بني عدي بن كعب قبيلتي خلي تعدوني في وفاء الدين، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. إذا أموالهم ما كفت شوف أمير المؤمنين، ها الخليفة اللي تحت كل هذه الفتوح، لا هو ولا أهله ولا بني عدي بن كعب حتى أقاربه عندهم فلوس كثيرة. فانظر الزهد والورع وتأمل في هذه المعاني. يقول: فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني لا تسأل غير قريش، لا تطلب من غير قريش، فأدي عني هذا المال. ثم أمره قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين. شوف الحرص والدقة. يقول: قل لعائشة يقول لك عمر، يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر فكلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. الغرفة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن جنبه أبو بكر الصديق، ورأسه رأس أبو بكر عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي فيها مكان لقبر واحد، وتبتلي الغرفة غرفة صغيرة. فقالت: كنت أريده لنفسي، أريد هذا المكان أنا أدفن فيه مع أبي وزوجي، ولأؤثرنه به اليوم على نفسي، رضي الله عنهم أجمعين. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فرفعوه فأسندوه، فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ بشرني حتى وافقت. فقال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. حريف وأنا أثبت أريد أثبت معهما. فإذا أنا قضيت، إذا مت تحملوني ثم سلم، لا تكتفي بهذا، بعد ما أموت أخاف أن هي أذنت مستحية مني لأني موجود وحي، فإذا مت فاحملوني وسلم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. فلما رأيناها، يقول عمرو بن ميمون، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، يعني دخلت داخل البيت وسمحت لهم بالدخول، فسمعنا بكاءها من الداخل. ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقالوا: اوصي يا امير المؤمنين واستخلف، يعني من الخليفة بعدك؟ فقال كما ورد في رواية مسلم: اتحمل امركم حيا وميتا، مسؤول عنكم وانا حي، مسؤول عنكم وانا ميت، يوم القيامة يحاسبني على اللي حطيت عليكم. لو وجدت أن حظي منها انتفاء لا لي ولا علي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر الصديق استخلف عمر، وإن أترككم، يعني أترككم بدون خليفة، فقد تركتكم من هو أفضل مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فعرفت انه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غير مستخلف، يعني يرى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من فعل ابو بكر. ثم قال عمر: ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وسعد وطلحه وعبد الرحمن بن عوف. قال: ويشهدكم عبد الله بن عمر، يعني معكم في الشورى عبد الله بن عمر، وليس له من الامر شيء. فان اصابت الامره سعدا، يعني اذا وقعت على سعد فهو داخل، والا فليستعن به ايكم ما امر، يعني اي واحد يكون امير غير سعد يخلي سعد وزير يستعين به. فاني لم اعزله عن عجز ولا خيانه. تذكرون احنا قلنا سعد عزل من الكوفه، فيقول انا لا احد يقول ما الذي سعد ان عزل عمر، ما عزلته عجزا ولا خيانه واوصى به. اذا هو الخليفه خير، وان لم يكن الخليفه يستعين به الخليفه. قال ثم قال: اوصى الخليفه من بعدي للمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، واوصيه بالامطار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل البلاد أهل الأمطار خيرا، فإنهم ردوا الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم، الزيادة فقط تؤخذ منهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله أهل الذمة وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من وراءهم، لا يودد الجهاد، وأن يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. ثم أمر بلال، قال: تكون عند باب أهل الشورى وتحكم المدينة إلى أن يتفقوا على خليفة. ما بين اختيار عثمان ومقتل عمر 3 ايام، بعد ما مات عمر، عمر ظل في جرحى 3 ايام ومات، بعد مقتله 3 ايام الذي يحكم بلاد الاسلام بلال رضي الله عنه، الى ان تم الاتفاق على عثمان بن عفان. امر بلال قال له: اذا اهل الشورى اتفقوا فخير، اذا لم يتفقوا واختلفوا فاقتل الاقل، يعني اذا 4 ضد 3 اقتل 3، واذا 5 ضد 2 اقتل 2، واذا 6 ضد 1 اقتل 1. قال: اقتله يا امير المؤمنين. قال: اقتله، لا اريد خلاف بين المسلمين. فكان الامر واضح لاهل الشورى لازم يتفقوا، فاتفق اهل الشورى على عثمان رضي الله عنه، في قصة طويلة نذكرها لما نتكلم ان شاء الله لاحقا عن تولية عثمان. يقول علي بن ابي طالب فيما يرويه البخاري عن ابن عباس: لما قبض عمر وخرجنا اليه وانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وادخله على عائشه، قال: يستأذن عمر؟ فاذنت له فادخلوه فوضع هناك. علي بن ابي طالب واقف مع عبد الله بن عباس ينظرون المشهد، مشهد دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا يقول ابن عباس: سمعت علي يقول رحمك الله، علي يقول عن عمر يقول رحمك الله، ان كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحبيك، لاني كثيرا ما كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وابو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وابو بكر وعمر، فعلت وابو بكر وعمر، انطلقت وابو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. هكذا مات عمر بن الخطاب فاروق الإسلام الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ونصر به هذا الدين، وأعزه وفتح الله به الفتوح، ولم تظهر في زمنه فتنة واحدة، ولم يختلف المسلمون خلافا واحدا، إجماع كامل، اتفاق كامل، رحمه الله ورضي عنه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإكمال هذه السلسلة في سيرة الخلفاء الراشدين. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.